لا مو بمنطقة هذا، هذا المكان مو مخصص للوقوف، يمكن عندي ظرف طارئ.
يوسف بلاك مشتاق
يا اخي، ما تشوف الرجال هذا شو مسوي؟ صاك الدرب عليه، كيف اطلع انا؟ والله لاشتكي عليه.
وسع البارض مع المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم عقب هذا الفاصل في برنامجكم وسع البارض، هذا البرنامج اللي نحن نطرح فيه كل ما هو جميل، كل ما هو رائع. مرحب بكل من انضم إلينا، مرحبا بكل من يسمعنا، سواء كان سماعه في البيت، سمعنا في السيارة، كان في مقر عمله، كان في مواقعنا ومنصاتنا عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالجميع على مائدة من موائد الخير في رمضان، وبرنامجكم وسع البارض وحديثنا حول ليش القرآن في رمضان، ما هو أثر القرآن، شو أهميته في رمضان، ليش القرآن بالذات نعتني فيه في رمضان، كيف نحن نقدر نستثمر القرآن في رمضان بما يعود علينا بالنفع والخير في حياتنا وفي يومنا. طبعا نحن تكلمنا معاكم عن موضوع الهجر، هجر القرآن في رمضان وفي غيره. أولا شو معنى الهجر؟ يعني بعد دكتور لا تدخل اللغة العربية الهجر يا جماعة هو ترك القرآن، إنك أنت تتيل هذا المصحف وتتركه، أو تخرج القرآن من حياتك، أو تكون حياتك في صوب والقرآن في صوب ثاني. لي عتب على بعض الناس إن المصحف في حياته يوجد في أوقات محدودة، هاي الأوقات يعني أنها تكون مثلا قبل ما يصعد الخطيب بالمنبر، أو أول يوم من رمضان، ثم بعد ذلك يبدأ مسلسل، أنا أسميه مسلسل، هو هجر القرآن وتركه أو عدم حتى الاعتناء به. نحن ندخل مسايد أحيانا تلاقي المصاحف عليها غبار، عليها تراب، السبب هجر كثير من الناس لمسك هذا المصحف وقرايته، فتصبح المصاحف مغبرة ومتربة. أيضا كذلك الهجر منما هو هجر فهم معانيه والنظر فيها، أو محاولة التأمل لمعاني القرآن. أنت اليوم عندك القرآن في قصص، القرآن في أسباب نزول، القرآن اليوم في بلاغة، القرآن في إبداع. للأسف الشديد يعني أجروا لقاءات يعني في إحدى الدول الإسلامية مع بعض الناس، يسألونهم يعني يقولون لهم شو هي سورة الإخلاص؟ الصدقون يا جماعة من 6 أشخاص ولا واحد منهم جاوب شو هي سورة الإخلاص، ولا واحد. هذا يدلكم على كمية الجهل الموجود لدى بعض الناس بمفردات القرآن، فضلا عن أنه يعرف شيء من القرآن. أيضا من أنواع الهجر إن احنا نشوفه عدم تحكيم القرآن حتى في حياتك اليومية. شوف القرآن منعك عن الغيبة، منعك عن النميمة، منعك عن الفحش في القول، أمرك مثلا بالتأدب، أمرك بالأخلاق، ملازمة الصدق، العفة، الطهارة، عدم مثلا شرب الخمر، عدم الزنا، عدم مثلا ممارسة بعض يعني المحرمات المشهورة المعروفة. مع ذلك نجد أن بعض الناس قد لا يطبق اللي يشوفه واللي يراه أو يقرأ من آيات القرآن. هذا نوع من أنواع يعني هجر القرآن، عدم الاستشفاء بالقرآن. الله جل وعلا ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لذلك نحن لازم نقف وقفات في شهر رمضان مع هذا القرآن. هاي الوقفات وايد مهمة حتى نحن نطلع من رمضان بأكبر وقت للفائدة، ونستفيد من القرآن، ونعرف كيف نوظف القرآن في رمضان بما يعود علينا بالنفع والشيء الطيب. الوقفة الأولى اللي أنا أبا أقول لك إياها، استغل واستثمر بداية رمضان بحسن استقبالك لدخول شهر رمضان. أنا قلت لكم اليوم من البداية، البدايات وايد مهمة. استقبالك أنت للشهر ووضعك البرنامج، هذا البرنامج أنت محدد فيه الأوقات طبعا حسب الظروف، كل واحد ظروف دوامه، شغله، أسرته، حسب يعني ترتيباته اليومية، وظروفه. شوف اليوم كل واحد منا أدرى بظروفه، أنت أدرى بظروفك من أي حد، شيء من الناس من أغلب وقته في العمل، شيء من الناس من هو في إجازة، يعني ما عنده أي شيء يقوم فيه في رمضان. هذا يختلف عن غيره. أنا ليش أقول لكم هالكلام؟ لأن فعلا نحن عندنا وايد أوقات مهدرة في رمضان بدون أي فايدة. أنا أعرف واحد من الجيران في منطقتنا، زين، يطلع نص ساعة من منطقتنا بس عشان يصير محل هريس، يجيب نص ساعة ويرجع، نص ساعة راية نص ساعة جاي. أقول له فلان يا أخي أنت ما شاء الله إليك، يعني هذه ساعة كاملة في وقت العصر، إذا أنت شو تسوي؟ قال والله أنا في محل هريس أبا سير يجيب منه، ولا محل سمبوسة يجيب منه، شيء محلنا سمبوسة في دبي معروف، ما بسوي له دعاية. الناس تتعنى تروح له، إذا تشوف كمية الزعام إلى أن يصلون لهذا المطعم المحل هذا للسمبوسة، وكم الوقت المهدر إلى أن يردون، ناهيك عن يعني ضياع وقت ثمين، وهو وقت العصر اللي هو وقت الدعاء والقراءة والاستثمار، كامل يروح بس تدور على السمبوسة. يا أخي ما يصير هذا الشيء، ما ينفع يا جماعة. نحن لما نقول استقبال القرآن في شهر رمضان، فنحن نعني أنك أنت مرتب ومنظم الأوقات للقراية. يعني أنا بقول لكم إياها، عرفت كيف؟ من الأشياء اللي أنا أشوف بعض الناس غافل عنها، ترى شوف الوقت اللي بين المغرب والعشاء اللي الناس شغالين فيه بالكنافة بعد الفطور، وشغالين فيه بالحلا والسويت وغير، والله من أنفع الأوقات أنك أنت تقرأ هذا الوقت بين المغرب والعشاء، على الأقل قبل صلاة العشاء تأخذ لك جزء خفيف هكذا عن خاطرك، وتروح تصلي التراويح، والله بتحس بأنس وسعادة وحتى خفة وراحة. يعني أنت مو برايح وأنت ثجيل، حد من الناس فاهم الوقت اللي بين المغرب والعشاء بس وقت أكل؟ لا يا عبيبي، أنت على الأقل وقف شوي أكلك قبل الصلاة بنص ساعة عشان تعرف أنت الصلاة وتتصلي. إحنا المشاهد اللي نشوفها من الناس شيء غريب عجيب، اللي داعز لي واللي يقعد يتشهق لي، ولا الرقاد يجيله في أثناء الصلاة سبب الأكل الزايد، اللي حتى هذا الأكل سجلهم أنهم يفهمون شيء من القرآن أو يستوعبون شيء. يا أخي أنت المعدة إذا مشغولة بالتهضيم بس، ترى مخك رايح للمعدة مو بسايل حق الإمام وشو يقرأ وشو يتسلو وشو. نحن دائما نقول للناس، وهذا إن شاء الله أنا أوعدكم بحلقة عن صلاة التراويح، يا أخي تعالوا المسيد خفاف. شنو إخفاف؟ خفاف المعدة، ما أكل سلطة، ما أكل شوية عيش خفيف، ما شارب شاي مهضم لك شوي، ما علي، أجل يا أخي، أجل الأكل بعد الصلاة، لا الأكل بيطير ولا بتدخل أنت في مجاعة تخاف أنك أنت تفقد الأكل فيها، وراح تستفيد من القراية أكبر فائدة. اليوم خفة الجسم يعني تعين الإنسان على الفهم والاستيعاب، لذلك نحن دائما دائما منأكد عليك أنك الوقفة الأولى دائما نظم قرايتك للقرآن في رمضان. الموضوع الثاني هو مهم، استغل كل دقيقة وثانية. طبعا أنا ما بأضغط عليك أنك 24 ساعة شايل المصحف، هذا صعب يعني صراحة على كثير من الناس، والنفس قد يكون يعني فيها يعني صعوبة عليه. أنا أقول من يأذن المؤذن من يوم المغرب ويعلنون فيه على أنه باكر أول يوم من أيام رمضان إلى آخر صلاة مغرب في يوم 29 أو 30 من رمضان، عندك ولله الحمد وقت طويل تقدر أنك أنت تستثمره، تقدر أنك أنت تقسمه، تقدر أنك أنت تخلي جزء منه للقراءة، جزء منه للعبادة، جزء منه للأشياء الباقية. الوقفة الثالثة وهي مهمة جدا جدا في هذا الموضوع، اعرف على أن القرآن قراءة من أفضل العبادات على الإطلاق، وأنت إذا عرفت الشيء هذا، وهذا تكلمت عنه في الحلقة الماضية ودققت فيه، معناته أنت راح تنصرف عن كثير من العبادات اللي أحيانا ما لها لزمة إذا كان الوقت عندك يضيق قراية القرآن. شوفوا أنا دائما قلت لكم في موضوع مهم اللي هو موضوع تنويع العبادة، يعني شوي قراءة قرآن، شوي تصدق، شوي يعني تفطير صايم، شوي تروح العمرة، شوي علشان النفس اليوم ما تمل ولا تكل، وبالعكس يكون عندها اهتمام بالغ في الشيء هذا. الموضوع الثالث أو الوقفة الثالثة وهي مهمة جدا، اهتم اهتم بالقراية الصحيحة المجودة اللي خالية من الأغلاط. شوفوا أنا عندي فائدة أبقى أفيدكم فيها. نحن اليوم وايد منا أو وايد ممن يسمعنا عنده جوانب في قراية القرآن خاطئة، ومبطايع أن يستوعب على أن قرايته مليئة بالأغلاط. شوف رسول صلى الله عليه وسلم شو قال، قال الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر له أجران، واللي يقرأ وهو عليه شاق هذا له أجر واحد. لكن أنت لا تقول لي زي أخي الرسول قال لي أجر واحد أنا لي كفاية وانتهى الموضوع. يا أخي وهو عليه شاق بمعنى أعجمي يستطيع يطور نفسه، أو يعني عنده ظروف تمنعه أنه يصحح قرايته، إن 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 وقبل رمضان يا أخي خلي لك برنامج إنك أنت من خلاله أولا تتعلم أحكام التجويد، وهذا وايد مهم ترى. شوف أنت أي عمل تأديه في حياتك اليوم إذا ما تتقنه وما تحسنه وما توديه على الوجه الأكمل، ترى ما بتحصل على أجر كامل ولن تحصد فيه الفائدة الكبيرة. والسبب في هذا الشيء هو أنت ما رقيت نفسك، ما طورت أمرك. يعني حد من الموظفين يقول والله يا أخي ما الدوام، أنا ما زلت على الدرجة العاشرة، ما جدموني، ما يا أخي زين ما جدموك، أنت لا شهادتك كملت دراستك ولا دخلت دورات في تنمية وظيفتك ولا عندك مشاريع في فايلك ويعني في دوامك، نقدر أن نحن نرقيك فيه. من وين أنت تشكلنا بالمالحة؟ عارف كيف؟ وتتشكى وأنا ما رقولي وما سوولي وما عدلولي. والله أنا عارف حد من ربعي زمان بعد الدوائر الحكومية، هو عنده ثاني إعدادي، عرفني كيف؟ فدوم تلاقي يوم التي موضوع الترقيات، يا أخي ما رقوني، ما عطوني، ما سوولي، كل تجدم إلا أنا. يا حبيبي مو بالكل تجدم إلا أنت، أنت اللي مو بطايع أنك أنت تتجدم. يا أخي ثاني إعدادي، يا أخي كمل الثانوية العامة زين، يعني حتى أبسط الأشياء مو موجودة عندك وأنت تملك الطاقة وتملك الوقت وتملك يعني أنك تطور نفسك، لكن أنت تام في مكانك. قديما شو قالوا؟ قالوا وإن أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها وخذ بالجد فيه فما بالبطء تدرك من سبقته. يعني مستحيل انك انت تدرك غيرك اذا انت ضال على نفس المستوى. حد من الناس قرايته ضعيفة في القرآن، يعني انت تيلا تقول له يا اخي انت ليش ما يعني تستوعب القرآن، ليش ما تفهم القرآن، ليش ما تقرأ القرآن، قال لك يا اخي انا بصراحة ما روم اقرأ. ليش؟ والله ما تعلمت، ما درست، ما أعرف أحكام التجويد، أحس بالقرآن يعني ثقيل علي. أنا أعرف واحد من الشياب الله يحفظه يا رب، الله يحفظه من هلي، يعني يوم أقعد معاه يقول لي كلمتين، يقول لي أنا ما ندمت على حياتي على شيء إلا على شيء واحد. أقول له شو هو؟ قال لي تصدقني أنا ما يعني ما تعلمت القراية والكتابة. طبعا هو قوص وحياة أولية ما لا تعليم ولا شيء. قال أنا ما ندمت في حياتي، ندمي على شيء واحد. قلت له شوفه؟ قال لي ما تعلمت قراية والكتابة. قلت له شو المشكلة، أنت تقاعدت وكان عندك وظيفة؟ قال لي يا ولد الحلال أنا تقاعدت فعلا وعندي وظيفة وعندي خير، بس أنا ما أقدر أقرأ القرآن. تخيلوا أن هاي هي أمنيته، أنه كان يقرأ القرآن. أنت اليوم عندك ولله الحمد منه الدولة في كل مساجد كل الأئمة الموجودين. يا أخي روح لأي إمام قريب بيتك حولك تثق فيه قرايته حلوة، قل له تعال يا أخي علمني شوية، أنا بأعرف أحكام التجويد، أنا بأقرأ عليك قراية وأنت قومني فيها، يعني عدل قرايتي فيها. اليوم أنت ليش يعني مو بطايع حتى تعدل قرايتك وتهتم فيها بحيث أن قرايتك تكون أقل شيء أضعف الإيمان، مثل ما ينقال خالية من الأغلاط، سواء أخطاء لغوية أو أخطاء في نطق الأحرف أو أخطاء في، أنا لما أقول هالكلام لأني لو ما قلت هالكلام راح أجاملكم. شوفوا أنا بقول لكم شيء، ما شيء أحلى من أنك أنت تجامل المستمعين، صح أنا معاكم، بس بعدها لازم شوية أوري الضوء عليكم من جهة ثانية، بحيث أن أيضا أضغط عليكم شوي تتحركون علشان تغيرون بعض من الواقع اللي موجود عندكم واللي مبطايع بعض الناس أنه يغيره أو أنه حتى يبدله. يا دلعلال يا أخي، روح لأي إمام مسيد وقل له هاي أحكام التجويد وهاي قرايتي وأبا أتعلم، أو حاول أنك أنت وايد تسمع القرآن. ترى شوف القرآن ينتخذ بطريقتين، ينتخذ عن طريق السماع أو ينتخذ عن طريق مشافهة، وغير هاي الأمور بهاي الطريقة لو أنت حاولت ومارست ويعني فغطت على عمرك راح تتعلم إن شاء الله تعالى القراية. وراح نكمل معاكم الوقفات المهمة جدا للقرآن في رمضان، لكن بعد الفاصل خلوكم ويانا ولا تخوزون عنا، نحن معاكم في وسع البارض.
وسع البارض